يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما كنتم، نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
قبل أن نشرع في قراءة الأسئلة، نستأذنكم في أن نطرح عنوان التواصل مع هذا البرنامج لأحبائنا المستمعين، وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 44255544. فضيلة الشيخ، هذا السائل حسن بيومي من القاهرة يسأل ويقول: سمعت أن هناك غيبة مباحة، أرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال أخ يقول مبالغة
أن هناك غيبة مباحة.
وهذا صحيح.
نعم،
الغيبة المباحة هو كل الإنسان مثلا مظلوم، ولا بأس أن يذهب إلى ولي الأمر أو من يستفيد من يعني إعلامه بهذه الظلامة لعله وفاها عنه. فإذا ظلمه أحد لا بأس أن يشتكي ويخبر ما فعل، فعل فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، لأنه يعني مضطر إلى هذا. فهذه غيبة، من هذا الغائب الغيبة فيه، لكنها غيبة مباحة بالضرورة، ضرورة أن يظلم. أو إنسان مثلا جهد حقك تروح تشتكي على ولي الأمر، فلان عنده حق كذا وكذا ومجحدا وكذا، لا بأس. المقصود إذا كان لك طلب حق من ظالم أو هذا جائز، هذا من الغيبة الجائزة، لأنها وسيلة إلى إظهار الحق، وسيلة إلى إظهار الحق، فهذا لا بأس بها ولا تعتبر غيبة. هذه لا تتكلم شيء حقا، وإن كان صحيح أنك تكلمت عنه بغيبته، ولكنك أنت تتظلم من أجل ما حصل عليك من الظلم، لغيبة، سواء ظلم في المال أو في النفس أو في أي شيء من أنواع الظلم. ستتكلم وترفع الظلمة في كلام من يقدر على تنفيذ هذا الشيء، من يقدر على إعادة الحق لك مثلا من قاضي ولا أمير، وإلا مثلا صديق لهذا الشخص ربما أنه لا أو قريب له يستطيع أنه ينفذ هذا، يجوز أن تتكلم بهذا. ما يمكنك التوصل إلى حقك إلا بهذا، لا بأس بها.
أحسن الله،
إن كان يسمى غيبة، لكن غيبة مباحة مضطر إليها الإنسان.
نعم، أحسن الله إليكم.
من الغيبة المحرمة كون مثلا يفعل بعض الناس يتكلمون بأعراض الناس وهم ربما أنه ما يدري عن شيء، أو يسمع شيء ينقله ويتكلم فيه عن شخص ما يدري عنه، هذا لا يجوز. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إثما في كذا وإثما في كذا، هذا والعياذ بالله غيبة، وأكل لحم الناس والعياذ بالله، هذا ينبغي للمسلم يجتنبه.
يقول: ما حكم الذبح للصالحين والاستغاثة بهم؟
هذا شرك بالله والعياذ بالله. يعني انسان صالح، انسان مثلا معروف بالحق، سواء في قبره او يذبحه من اجل محبته له، هذا شرك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، هذا لله. ما يجوز انك تعمل مع شخص مخلوق مثل هذه الاشياء، تذبحه ولا تنذر له، لان هذه انواع من انواع العباده، الذبح والنذر هذه انواع العباده، ما يجوز ان تصرف غير الله. المقصود ان هذا نوع من الشرك والعياذ بالله. الانبياء والصالحين، ثم اذا الاولياء والصالحين وهم في قبورهم ميتين، كثير من الناس ياتي اليهم هم يملكون شيء، هم أشياء أشياء ما يمكن شيء ما يفهم كل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هم يملكون شيء ثم يهود قبر ما يسمعك ولا يدري عنك والعياذ بالله كثير من بلاد الإسلامية يؤذنون أهل القبور ويطوفون بهم ويدعونهم ويسألونهم كما يدعو ربه هذا هو ربك الذي يسمعك ويرى مكانك وبقدره يقول لشيء كن فيكون أما أهل قبور هذا والعياذ بالله هؤلاء أهل قبور إن كانوا صالحين ندعي لهم من الله سبحانه وتعالى ينفعهم ندعي لهم فقط وأحيانا ربما أنه شعوب وكذا يظنون أنه من الصالحين مثال الدجال ولا كذا هم يظنون أنه هذا كرامات وكذا ويغرهم بهذه الأمور وكثير في البلاد لكن الحمد لله أن الله حمها الجزيرة العربية من هذه الأمور أما الموجودة في بلاد الإسلام كثيرا منها هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك الأكبر
نعم نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يقول ما حكم الصلاة في المقابر؟
الصلاة في المقابر لا تجوز النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم لأن هذه لها تعلق بالسؤال الأول لأن المقابر ربما يكون سببا لسؤال أهل القبور فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا من باب يسائل لأنه يسائل القبور وكذا ربما يتحب بالجنة يبنون بها القبر الصلاة أفضل أو ينفعهم أو كذا وكذا ثم يدخلوا في الشرك فهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مصلية المقابر
نعم وهذا الأخ السائل الآن الهادي أحمد من السودان يسأل عن معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ظاهر معنى الله سبحانه وتعالى هل هناك إله غير الله
لا
إله لا نافية نافية من جميع الآلهة وأثبتها لله لا إله ما موجود آلهة أبدا إلا الله الواحد القهار الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقنا وهو الذي يرزقنا وهو الذي نسأل سبحانه وتعالى يدخل من الجنة ونستعيذ به من النار هذا الإله هذا لا إله إلا الله ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام ومن كفر بإله الله فهذا هو الكافر المعارض العياذ بالله لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة ولذلك لما قال موسى عليه السلام يا ربي علمني دعاءً أذكرك وأدعوك به فقال الله عز وجل له يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك قل لا إله إلا الله قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعملهن غيري والأرض السبع وعملهن غيري في كفه لا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله قال ارجع بالسماوات والأرض من قبله عند الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة ولكن والنبي أخبر من آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لأن هذا هو التوحيد نفث جميع الآلهة من دون الله لا إله نفث الآلهة ثم أثبتهم لله ما هناك إله إلا الله وحده لا شريك له هذا معناها عظيم ثم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أما أنكر آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يعني قالها بلسان معتقد معناها وفي شك أصل كلمة فرق
وهذا السائل عبد الغني من المغرب يقول ما الفرق بين الشك والوسواس
الشك
والوسواس
والوسواس الفرق بينهم واضح الشك يكون في شيء تشك فيه نعم
نعم
تشك في نفسك اما الوسواس الشك يكون في شيء معين شكت في هذا شكت في هذا الامر شكت في هذا شيء معين اما الوسواس هذه خطوات تجي بالنفس ما رحبت وسواس تجي للإنسان بذهنه من المهم حدث بأمر أحد فالوسواس والعياذ بالله في الغالب أنه من الشيطان الوسواس ولذلك الله سبحانه وتعالى أعوذ برب الناس ملك الناس والعناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فهذا الشيطان وأتباعه من الشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس يوسوسوا للإنسان وسوسه يعني بخاطره هذا بنفسه وهناك شياطين من شياطين الإنس والعياذ بالله يوسوسوا للإنسان بالكلام يجون ويدخلون على الكلام وكذا ويربكونه والعياذ بالله ويدخلون عليه نور تحزنه نورا فالمقصود أن الشك يكون في شيء معين شكك في هذا هل هو حلال هل هو محرم هل هذا الرجل عن التعرف أو هذا ما تعرفه أو شكك في هذا الشخص فهذا الشك شخص في شيء معين أما الوسواس يجي وسواس ما له حد وسواس بصدر الإنسان ولذلك أمر الله بالاستعاذة منه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق من شر النفاثات في الغضب من شر حاسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى الناس من الناس من العرب الله مبنيين يوسوسون الناس في إشأل فايتي يكون تكلم مثل كلام الملعى أصلا له ولا شيء، إما يوسوسنك وإلا يغضبك وإلا ينال منك شيء. هذا الوسوس نعم،
يعني الآن مبعث الشك هو نفس الإنسان،
هو نفس الإنسان،
ومبعث الوسواس هو الشيطان.
الشيطان
السلام عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجزي التيمم بالحجر الذي ليس له غبار؟
لا، لا حجر ولا غيره، الذي ما فيه غبار ما يتيمم به. الحجارة معروفة ما فيها ما تكون في لكن حتى الأرض مثلا الأرض الرملية نظيفة بهذه ما فيها غبار ما الله سبحانه وتعالى فإن لم تجدوا ما أن تتيمموا صعيدا طيبا هذا ما أن تتيمموا والصعيد الطيب مثل ما ذكر العلماء هو الطين التي ينزل فيها مزارع هذا هو الصعيد الطيب متصاعد على وجه الأرض من التراب لكن قد مثلا يختلط برمل وكذا ما بقت موجود في طينين وكان قليل مثل ما ضربت يظهر عليك غبار وكذا هذا يتيممه لكن مثل الرمل هذا ما في غبار وكذلك مثلا الأرض الجبلية الحجارة هذه ما فيها غبار والمقصود انه لابد فإن الله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا ما في غبار ما له شيء المقصود انه لابد ان يتنزل من العلم ذكر من تتمم صعيدا طيب ان الصعيد الطيب هو تراب الحرف يعني يحرف فيه ويزرع فيه ولو اختلط به مثلا رمل واختلط به شيء ما يبلغ هذا
لكن الرمل وحده او الحجر
الرمل وحده او الحجر ما يتنزل من منه من هذا الضرر
نعم احسن الله عليكم فضيلة الشيخ ثم يسأل ويقول هل يجيء التيمم قبل دخول الوقت
هذا التيمم إذا كان تريد أن تتيمم بفريضة وبعض العلماء أو أكثر العلماء يرون أنك ما تيمم لما يدخل الوقت لأداء هذه الفريضة لأنك كانت مطالبا بالوضوء بالماء ولا تعد العلماء ليس تيمم الوقت ما دخلوا لها الحين فأنت بدلت يجيك ماء لكن إذا دخل الوقت الآن فأوضح لك تتيمم وتصلي فهذا أكثر العلماء ما يرون أن يتيمم الإنسان إلا بعد دخول الوقت لأنه إذا كنت تتيمم النافلة تتيمم تصلي نافلة ما يخالف تتيمم أي وقت لصلاة الانتصار كلية لكن تتيمم للفريضة وهو ما دخل وقتها لا ما دخل وقت التيمم لها
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وهذه السائلة خديجة من مكة المكرمة تسأل وتقول أيهما أفضل للمرأة القرار في البيت أم عيادة المريض
القرار في البيت في الغالب هو من أحسن ما يكون للمرأة والله سبحانه وتعالى يقول لنساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة تطلع القرآن متسلل هو ينبغي للمرأة لكن إذا كان مثلا قريب لها مريض أو كذا وتزوره وتخرج وهي غير متبرجة مشتت النفس ولا فيها تبرمج ولا شيء وتأخذ ومقدار الزيارة وتعود إلى بيتها هذا لا بأس به
جملات القرآن
لا ما ينافيه نعم المهم أنها ما تخرج إلا وهو متسترة ومتحجبة ولا عليها ثياب الزينة ولا فهذا لا بأس لزيارة مريض يعني جائز له لكن ثبوت المرأة في بيتها هذا هو الأفضل في كل الحالات لكن قد يكون مريض قد يكون أخ قد يكون والد قد يكون والد قد يكون هذا لا بس أن تخرج له لكن شرط أنها تخرج وهي مساتمة نفسها ولا تتطيب ولا تتجمل هذا لا بس أما أن تطيب هذا ورطينا يجوزها ولا لو المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله بل يخرجنا كثيرات يعني غير متطيبات وغير لابسات زينة نعم وأما إذا كانت على هذا خطية تمنع حتى من المسجد إذا كانت تخرج بزينة وبطيبة وتطيبة هذا حرام عليها وهذا يقول الأمر معها زوجة ولا أخوة ولا أي حدا
نعم وكذلك الأمر بالنسبة لصلة الرحم
هذا طيب لكن بالشروط
بنفس الشروط
نفس الشروط فأنت زارة حضور مثلا درس وكذا إذا توفرت لهذه الشيء أنها خير متبرجة ومتسترة ولا متطيبة ولا في عرضة في طليقنا هذا في خير إن شاء الله
إن شاء الله وهذا سائل عبر عن اسمه بالأخ ذكي يقول أنا مؤذن وأجد أغراضا ونقودا ماذا أفعل بها نجدها في المسجد.
نجدها في المسجد. هذا اللي يجي في المسجد على علامة لا تصدق بها. لأن هذا مهم معلوم لصاحبه علشانك ترجع عليه. وأنت ما تحل لك. لأن هذا لعلك ولا تستطيع تمسته. إن كان شيء نفيس وكذا ويمكن مثلا تنبه هذا المسجد فيه في شيء مضال إن كان أحدا ضيع له شيء وكذا ولا تخبرهم ما هي. هذا ممكن. إذا كان أشياء زهيدة فهم تجتمع عندك فلا تقبل الاجتماعات فهم يتصدق على قطير وتسلم منه.
يقول الأخ زكي لحيتي من جهة كثيفة ومن جهة قصيرة وإذا لم أساوي الجهتين تشوه منظر وجهي ما العمل؟
ما في بأس أنك تأخذ مرات طويلة حتى تقارب من هذه لا بأس نعم لا ثم ضرورة ما في بأس إن شاء الله تعالى إذا لم يكن كثير مثلا مثلا تعدي إلى حلقة اللحية وكذا أنك تأخذ بس من بعضها فهذا لا بأس. عند الله بن عمر رضي الله عنه كان يعتمر وكل ما نبت شعر رأسه واحتاج إلى إحلاقه أخذ عمره وحده أغنان هذا هو فكان يطلب على لحيته رضي الله عنه وما زاد قصه هذا لو يعني عبد الله بن عمر فالمقصود إن شاء الله مثل هذا من حاجة لا بأس به
أحسن الله إليكم
بمثلار حاجة فقط هذا تجيب عليها
أحسن الله إليكم. ويقول السائل أبو عبد العزيز من المنطقة الشرقية أملك أرضا تبلغ مساحتها 500,000 متر وهي في الحقيقة لا تصلح للزراعة وأملكها من 20 عاما ولم أعرضها للبيع وقال لي بعض طلاب العلم عليك زكاتها عن السنوات الماضية ولو لم تعرضها إذا كان تأخيرك لعرضها هو تربص الهلع فما رأي أصحاب الفضيلة في هذا القول؟
المهم إذا كانت الأرض هذه هي أن تناولها للتجارة للزيادة للربح وكذا فهي لابد من زكاتها ويمكن من منها ما يرزقني يمكن تحتاجه يمكن يطول الثالث فيها فلا فيها زكاة
كبيرة 500,000 متر ولا تصلح للزراعة
يعني المهم ربما تصلح للتجارة
هو
هي للتجارة فلا بد يخلي زكاة
يخلها
كل سنة كل سنة لابد من تقدير لأنها تختلف سنين مرة تكون غالية مرة تكون رخيصة فيقدمها ويخلي زكاة إذا كانت لكن لابد من نية التجارة.
نعم هو لم يعرضها للبيع لكنه كان يتربص
هذا نية هذا نية التجارة. التجارة هذا مشروع ليس يتربصون بها الغلاء.
نعم.
نعم يزكيها.
وهذه السائلة سلوى محمد من مدينة ضمير في ريف دمشق. تقول في بلدنا يقوم الناس عندما يريدون التضحية بجعل خروف يذبح قوادة له. أهم هذا من السنن أم من المبتدعات؟
يعتقد جمل يذبحون جمل
إذا أرادوا أن يذبحوا جمل
جمل
يعني يذبحون
خروف
نعم
هذا من السنن وهذا من البدع
نعم
النبي عليه الصلاة والسلام لما حج نحر 100 من الإبل
نعم
نحر بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 بعيد وأضيف علي بن أبي طالب يكملها المياه ذبحوا مثل ولا قد تقدم لنا نبشات ولا شيء من هذا من الخلافات هذه
ثم تسأل تقول بعد وفاة الميت عندنا 40 يوما يقوم أهله بذبح ذبيحة له هل هي من السنن أم
لا؟ هذه من البدع هذه من المنكرات ما ينبغي هذه من البدع ما ينبغي فعلها
أحسن الله عليكم. ثم تسأل وتقول أخي سائق سيارة وركب إلى جانبه طفل وفتح الطفل الباب فجأة وسقط ومات دون أي تدخل من السائق فماذا على أخي في هذه الحال أفيدون مأجوري؟
الذي يظهر أنه مسؤول عنه كيف دخل يعبث بالبيبان يعبث هو المسؤول عنه إلا كان بيد والده أو بيد والدته فهو مسؤول عنه لكن ما عند الطفل ما فيه ما في السيارة غير هذا الطفل لازم على السباق يأخذه وأنه يجب عليه الجيت وهو يجب عليه الكفارة كفارة عتاق رقبة هو صيام شهرين يعني هو التفريط انه يعني العيب يعبث الى قرب من الباب في شك يبني يعبثه فهو عبث هذا مسؤول عنه السائق
نعم
كان بيد والدته ولا والده او احد معه مسؤول له معه لكن ما في غير السائق فالسائق يتحمل هذا
ظاهر السؤال انه كان هو ليس هناك
مقصود عليه هذا اولا اديه كفارة اعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يوديه إلا ما يسمح لها.
وهذا أبو شيماء مصري مقيم بمحب محافظة ديشة بالمملكة العربية السعودية، يقول: حججت هذا العام، وبعد الحلق يوم النحر لبست طاقية قبل أن أبدل ملابس الإحرام، ماذا علي؟
ما علي شيء، ما دمت من بعد ما حلق لبس الطاقية، ما لا لبس الطاقية بثيابه ما تلبس، لبس الطاقية الحالة بعد لبس الثياب ما في شيء. المقصود من بعد ما حلق،
من بعد ما حلق
خلاص ما يحلق اللباس، الطاقية غيره.
الحمد لله. يقول: أثناء النوم وأنا محرم كنت أغطي وجهي، فهل علي شيء؟
لا ما عليك شيء إن شاء الله.
طبيت
ما قلت بالحالة هذه حتى لو التراشو ما إن شاء الله ما على شيء، لأنهم اللي ما هم متعمد عفية لأمتي، النبي يقول عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان، وصلت عليه كل نسيان أو خطأ أو بالنائم ما يفكر هذا الشيء، ما عليه إن شاء الله.
ثم يسأل السائل حازم عبد العظيم ويقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها؟
ما في مانع تقرأ القرآن على كل حالاته،
نعم
ما في بس، المهم منها إن كانت تتمس المصحف لابد أن تكون على طهارة، وليست مثلا ليس معها الحيض ولا النفاس، وتكون متطهرة هذا بالماء مثل متطهرة للصلاة وتمس المصحف من خالف. أما تقرأ من حفوة فهم هم بشرط الطهارة، إلا الحيض ما تقرأ للنفاسة.
والسائلة أخرى لم تذكر اسمها من جمهورية مصر العربية من محافظة المنيا، تقول: أختي تعمل مدرسة وزوجها مدير تلك المدرسة، ويقوم زوجها بتدريس الحصص مكانها لأنها لا تستطيع الذهاب للمدرسة لوجود آلام في ظهرها، وباقي المدرسين يعلمون بذلك وهم موافقون، فهل الراتب حلال؟
إيه من خاف إذا كان عمله مثل عمله ما فيه نقص، يعني إذا كان هو متعلم والأداء اللي تأديه يأديه هو مثل ما تأديه فلا بأس إن شاء الله.
أحسن الله عليك. ثم تسأل وتقول: أمي تبعد عني مسافة 80 كيلومترا وأحتاج لزيارتها لكونها مريضة، وتفرح كثيرا برؤيتي، ولا أتمكن من السفر إليها إلا عن طريق باص، ومعي عدد من الناس وليس معي محرم سوى بنت لي عمرها 13 عاما، فما حكم سفري على تلك الحال؟
لا النبي نحن أن تسافر المرأة إلا من عمي محرم، وأنت ما معك محرم معذورة إن شاء الله، معذورة المعذورة إذا ما زارت أمها، لأنه ما يجوز لها أن تسافر، لا يجوز لها السفر نعم وهو ما معها محرم، لابد من المحرم الرجل البالغ، هذا مثلا البنت من المحرم عمرها إفلي بنت 13 سنة هذا مهم محرم، تقول معها بنت 13 سنة هذا مهم محرم، المرأة مهم محرم مهما كانت وإن هي تحتاج إلى محرم، فالمقصود إنه ما يجوز لها السفر إلى بعض العلماء رحمهم الله يقولون إذا كانت مع مجموعة نساء معها مثلا 3 أو 4 من النساء إنه يجوز إن شاء الله، فإذا اضطرت إلى هذا ومعها نساء مجموعة نساء ما هي وحدة مجموعة نساء فإن شاء الله ما عليها.
يتقول من معها باص فيه كثير من الناس،
اي بس ما كثير من الناس ما بيها هم رجال ولا
نساء،
كان فيه نساء
نعم
نساء فلا بأس ان شاء الله.
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل امام وخطيب المسجد الحرام على ما ابداه من جزيل العلم وسعة الصدر، كما نشكر أحباءنا المستمعين على حسن إصغائهم، ونود أن ننوه لهم عن عنواننا الذي يمكنهم التواصل عبره، وهو المملكة العربية السعودية الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 600-59، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4-4-2-5-5-4-4. ولكم تحيات مهندس الصوت حسن بن عيسى المسمري، ولكم مني أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.